الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: باب ما أمر الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ثناؤه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ده موضع للشاهد، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأعلمهم أن بيعتهم رسوله، أن بيعتهم رسوله، رسوله مفعول به، أن بيعتهم رسوله، بيعته، أن بيعتهم رسوله، بيعته. وطبعا بيعته أيضا إيه؟ مفعول به أيضا. وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته، أن طاعتهم طاعته. ممكن لو احنا قلنا ان اسم ان ضمير الشأن المحذوف، لو قلنا كده يبقى بيعته زي ما قلت ثاني، ولو قلنا ان بيعتهم رسوله الجملة دي كلها على بعضها اسم ان، يبقى خبر ان مقدم وبيعته اسم ان مؤخر، يجوز فيها الوجهان. وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته، طبعا وجه الدلالة ظاهر في الآيتين. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر شيخ الإسلام أن الإيمان المنفي هنا هو أصل الإيمان، ذكر شيخ الإسلام أن الإيمان المنفي في هذه الآية هو أصل الإيمان، ليس هو الكمال المستحب ولا هو الكمال الواجب، ولكن المقصود بذلك أن أصل الإيمان ينتفي إذا كان في القلب حرج من قضاء الله أو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قوله فيما شجر بينه أي فيما اختلف الناس فيه. قال الإمام الشافعي: نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى النبي بها للزبير. ده ما يسمى في السنة بالبلاغات، وهذا البلاغ موصول في السنة في صحيح مسلم وفي غيره، هذا البلاغ موصول أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في سقيا نخل له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرى الماء أولا للزبير، فقال رجل: يا رسول الله حكمت للزبير لأنه ابن عمتك أو كلام من ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا القضاء سنة من رسول الله، يعني هذا القضاء سنة من رسول الله، أي اجتهاد من رسول الله، فدل ذلك على أن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يخبر به من الله عز وجل يجب أيضا اتباعه فيه، يجب أيضا اتباعه فيه. وعلى فكرة بعض المتأخرين الأصوليين أفصل لهذه المسألة، لا سيما الإمام الشوكاني، فقال بأن اجتهادات النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس حتى لو كانت مخالفة لو تابعوهم فيها لكان الأسد والأسلم المتابعة، حتى لو ترتب على ذلك ضرر، فهذا الضرر سيكون من باب البلاء، ولكن الخير كله في متابعته حتى ولو في اجتهاده. مسألة التأبير النخل وقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، إما أن تحمد على أنها مسألة خاصة، تحمل على مسألة خاصة، وإما أن تحمل أنهم ابتلوا بها لكي يختبر الله تعالى متابعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم صبروا على هذه المتابعة لو رزقوا الخير كله بعد ذلك، يعني ممكن الإنسان يخسر في سنة مش كده، ولكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعوض الله بالخسارة في سنوات تالية، فتكون هذه الخسارة في هذه السنة من باب الايه؟ من باب البلاء. ده كلام بعض الأصوليين وكلام جيد. الموضع الثاني اللي بيستدل به أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس في أمور الدين لا يكون من الدين ولكن أمر فيه سعة، أنهم قالوا بأن جيش المسلمين في غزوة بدر نزل وكان البئر بينه وبين المشركين، فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله أم هو أو هي الحرب والكيد والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي لي الحرب والكيد والمشورة. فقال يا رسول الله: أرى أن يتقدم الجيش حتى نحوزه فنقطعه دونه. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهوت النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذه المسألة، ولكن ترك اجتهاده لاجتهاد من؟ لاجتهاد الصحابي. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإن كان مشهورا جدا في كتب السيرة ومنثورا على ألسنة الذين يتكلمون في السيرة. ده موضع ثاني. موضع ثالث، وده بقى هذا الموضع الثالث بقى هو فيه النزاع الشديد، يعني ما أخرجه الإمام مسلم لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، فقال: يا رسول الله، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا. النواضح جمع ناضحة، وهي الإبل التي يجلب عليها الماء، يعني كان النفر الكثير يتعاورون البعير الواحدة، يعني الجمل النفر الكثير كان بيركبوا الجمل، واحد يركب والباقي يمشي، وبعدين اللي يركب ده ينزل والباقي يمشي، وبين المدينة وتبوك مئات الكيلوات، وكان الجو قائضا شديد الحرارة، وكان الثمر مستطابا على الشجر. يا سبحان الله، تمام البلاء. ويذهبون لمحاربة الروم، وكما أحب أن أسميها الروم أنها إيه؟ أمريكا العصر، يعني المسلمين في المدينة سيذهبون لمحاربة أمريكا في ذلك العصر، المسلمون في المدينة وأمريكا العصر في بلاد الشام، تبوك في بلاد الشام بينها وبين المدينة مئات الكيلوات. تمام البلاء أن الجو قائض شديد الحرارة، أن الثمر مستطاب على الشجر، يعني كده الزرع كله ثمر مستطاب عليه، ومعلوم أن الثمر إذا استطيب على الشجر لا يبقى إلا إيه؟ إلا جني، فإذا لم يجنى فسد هذا الثمر، يعني الثمر إذا لم يجنى إيه اللي حصل له؟ فسد. في هذا التوقيت يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لمقاتلة من؟ بني الأصفر، مش مقاتلة قريش أو غطفان أو بني أسد أو بني سليم، لا، أن يقاتلوا أمريكا العصر. أسأل إخواني سؤالا، لو إن إحنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا الآن لسنا في المنصورة ولكننا الآن في المدينة، ونحن الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منا عنده حديقة، كل واحد فينا عنده حديقة بها نخل بها رمان بها كذا كذا كذا، والجو قائم شديد الحرارة، وكل منا يصلي ويذهب سريعا إلى بيته ليحتمي بالظل الوارف، ليحتمي بالظل الوارف ولكي يشرب الماء البارد. هذا حلم. في هذا التوقيت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج لمقاتلة أمريكا العصر، بيننا وبينهم مئات الكيلوات. اثنين، هناك مجاعة في المدينة والناس ينتظرون الثمر وجني الثمر. نمرة ثلاثة، الظهر قليل، الظهر قليل يعني الركوبة قليلة، وأهم حاجة في الحروب اللي هي إيه؟ المواصلات وسير الإمداد، ها بيسموها حتى في المصطلح الحديث الحملة. طيب ديت اللي دي قليلة مش موجودة. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، مفيش ركوبة خالص، فكان النفر الكثير يتعاورون عن بغير الواحد. وإحنا كده في الوضع بتاعنا ده أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج لمقاتلة أمريكا العصر. هنعمل إيه؟ هنسيبكم دقيقة واحدة بس كده تتخيلوا الموقف وتشوفوا ما هيكون ردكم إيه، بس يكون بمظهر صدق يعني، ومش عايزين نعرف الإجابات منكم. أنا صراحة أنا أشك في نفسي والله، لا أدري ماذا أفعل يعني. يعني بقول الحمد لله أن ربنا يعني سلمني ولم أكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري ماذا سيكون حالي. فنسأل الله تعالى المغفرة والثبات على الأمر. ولنعلم جميعا أن الله تعالى اصطفى هؤلاء القوم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى في سابق علمه الخير لهذه الأمة، لما أراد الله تعالى في سابق علمه الخير لهذه الأمة. لو إحنا بقى لو إحنا سلف الأمة ديت، لو إحنا الصدر الأول لهذه الأمة، يعني لنكبت هذه الأمة ولدرس هذا الدين. لنكبت هذه الأمة، يعني الأمة ديت يعني حصل لها نكبة هزيمة ماحقة، ولدرس هذا الدين، يعني الدين ده كان اندرس انتهى. يلا يا جماعة نروح نقاتل، يعني يا رسول الله سيبنا شوية كده شهر كده يكون الجو كسر، لها كنا نقوله بقى يا رسول الله سيبنا كده شهرين ثلاث الجو يكسر ونلم الثمر وناكل ونتبسط ونبيع ونشتري الجمال والخيل وما إلى ذلك فنتقوى بذلك على الجهاد في سبيل الله. أظن ده يعني أسلمنا حظا في الجواب، سيكون هذا جوابه مش كده؟ سيكون هذا جوابه. الجواب الثاني، يا رسول الله احنا نفضل هنا هو في المدينة هنا هو لغاية لما هم يجوا، لغاية لما يقول لنا تيجي شهر ونص نكون احنا ايه اتبسطنا ولمينا الثمر وبعنا الثمر والمحصول وما إلى ذلك. هم بقى يكون قاطعوا المسألة كلها في الصحراء، يكونوا أجهدهم وتعبهم وأنهكم، وخلي بالك ازاي ومش عارفين المدينة، فالأم حاربهم بحر بشوارع بقى ونقضي عليهم قضاء مبرما. ده مثلا حل تاني مش كده؟ ده حل تاني. حل تاني، يا رسول الله هؤلاء هم الروم، بيننا وبينهم يجي أكثر من 1000 كيلو وهم لم يعني يثيروا علينا شيئا، ايه دخلنا بهم؟ ما تسيبهم في حالهم، احنا في حالنا وهم في حالهم، لم يجوا يهاجمونا ربنا يحلها. ده مثلا ايه قول ثالث، اقوال يعني كثيره كثيره كثيره. ولكن الصحابه الكرام خرجوا سراعا، خرجوا سراعا، نسال الله تعالى ان يرزقنا الصدق. اصاب الناس مجاعه شديده فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها وادهنا، أي نتقوى بأكل هذه النواضح الجمال دي على الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم كتاب الإيمان، فقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. وهذا الحديث إن شاء الله أرجو أن يكون لنا فسحة في وقت نستعرض ما فيه من أحكام فقهية أصولية ولكن ليس في هذا المقام. يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم أي ادعو الناس بفضل أزواجهم، الفضل أي ما زاد، ومنه سميت السنة فضيلة، سميت السنة إيه فضيلة، فضيلة لأنها زائدة على الإيه؟ على الفرض، يعني من أسماء السنة الفضيلة لأنها زائدة على الفرض. بفضل أزوادهم، والأزواد جمع زاد، والزاد هو ما زاد عن حاجتك. وسمي طعام الإنسان زادا لماذا؟ لأنه يتزود به، فكلما احتاج إليه أكل منه. ثم ادعو الناس بفضل أزوادهم، ثم ادعو الله لعل الله أن يجعل في ذلك، بس يعني لم يذكر أن يجعل في ذلك ماذا، طبعا والتقدير أن يجعل في ذلك إيه خيرا أو نماء أو بركة أو نحو من ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع، مش بنطع، بنطع اللي هو الإيه الأفرش من الجدر أو نحوه، فبسطه. ثم دعا الناس بفضل أزواجهم. قال الراوي فكان الرجل يأتي ومعه كسرة من خبز، ويأتي الثاني ومعه كف من أو مد من بر، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا في أوعيتكم، يعني الشيء اليسير ده الجيش كم ألف كان الجيش ها ثلاثين ألفا، كان الجيش ده ثلاثين ألف وناس جعانين جدا. فقال خذوا في أوياتكم. قال الراوي فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا إيه إلا ملأوه. يعني طبعا كل واحد معاه اللي معاه مقطفين واللي معاه ثلاث أربع تشويلة. تصور بقى ناس في السفر هيبقى قد إيه لو كل واحد بس معاه وعاء واحد بس، يبقى ثلاثين ألف وعاء. قال خذوا في أوعيتكم. قال الراوي فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا إيه إلا ملؤوه. وفضلت فضله، فضل كان فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. موضع الشاهد هنا وإيه؟ موضع الشاهد هنا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذبح، مش كده؟ وجاء عمر فقال لهم لا ما تذبحش، لأن أنت لو ذبحت قل الظهر، بدل ما يبقى 18 واحد بيتعاقبوا البعير الواحد هيبقى مثلا 20 و 30، وفي ذلك يعني ايه مشقة عظيمة ولابد من دفع هذه المشقة، ولكن ادعوا الناس بفضل ازواجهم. هل هنا يعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك اجتهاده لاجتهاد عمر، فيكون اجتهاد عمر في هذه المسألة اسد من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي المسألة التي فيها نزاع. قالوا ان ليس باب الاجتهاد ده باب الايه الفتح على الامام، الفتح على الايه على الامام. زي مثلا لما يكون في هناك امام اخطا واحد بايه بيرده، هل لما بيرجع للشيء معناه ترك الخطا ترك الاجتهاد بتاعه خطا لاجتهاد ثاني الاثنى الاصوب؟ فقالوا هذا ما بالايه الفتح على الامام. ولا يمنع ان يكون في هذه الحاله ان يكون اجتهاد عمر أسد من اجتهاد وصل في هذه الحالة فقط، ويكون دي حادثة إيه؟ عين، حادثة عين، حادثة عين، لأن هذه خصوصية لعمر بن الخطاب، يعني خصوصية لعمر بن الخطاب، فالقرآن أتى لموافقة عمر في مواضع عدة، مش كده؟ يعني الله تبارك وتعالى وافق عمر في مواضع عدة. ننظر مثلا في مسألة أسارة بدر. أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ووافق أبا بكر في رأيه في ماذا؟ إذا إما من بعده إما فداء. يا رسول الله هؤلاء عشيرتك ورهطك فمن عليهم. ده كلام من أبو بكر. عمر الخطاب قال يا رسول الله رؤوس الكفر أعطني فلانا، فلان ده واحد من قرايبي لأدق عنقه. يبقى يعني أول واحد هضرب عنقه مين؟ أريد ذلك، واخد بالك. وليعلم المشركون أننا لا نماريهم في دين الله عز وجل. يبقى كان رأي عمر نحن نقتل الأسرى، رأي أبو بكر نحن إيه؟ نمن على الأسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي من؟ نزل على رأي أبي بكر. نزل القرآن بموافقة رأي من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى إيه؟ يثخن في الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل أمة محدثون. محدثون يعني إيه؟ ملهمون. وقال الصحابة يقولون كنا نقول إن الله تعالى يقذف بالحق في قلب عمر فينطق بلسانه. ويبقى دي مسألة خصوصية لمين؟ لعمر بن الخطاب. إن في كل أمة محدثون وإن يكن في هذه الأمة فمين؟ فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والمحدث دي مش معناه ان اراء كلها صح 100%، فقد يخطئ في بعض الاراء. فكون ان النبي صلى الله عليه وسلم وافقه في هذا الراي فدي معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك اجتهاده لما راه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من إيه؟ من خير. متابه معي؟ يعني ممكن مثلا ان اترك اجتهاد لاجتهادك وانا لا اعلم اجتهادك صح ولا غلط، مش كده؟ يعني اما انا تركه كده يعني زي ما بيسموه بلدي تركه غلبه، ها مش عارف ايه القضيه بالضبط وماشي وراك وخلاص، واما ان انا استبصرت ان رايك هذا ايه؟ راي صواب. استبصاري برايك وبصواب رايك فترك لرايي ليس طاعنا في ماذا؟ في اجتهاد، ليس طاعنا في اجتهاد.
يبقى إذن دي خصوصية لعمر الخطاب، وإلا في بعض المواطن زل فيها عمر، يعني في بعض المواطن اجتهد عمر وأخطأ فيها إيه عمر، زي مثلا زي صلح الحديبية. صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وكان من جملة البنود أنه من أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم من غير إذن وليه رده محمد. يبقى اللي يجي إلى المدينة من غير إذن أوليائه، أبوه أو أخوه الكبير أو عيلته، يرجع مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى مكة. عمر بن الخطاب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألست على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال ولما نعطي الدنية في ديننا؟ اللي يجينا مسلم نرده، واللي يرتد مننا هم ياخدوه وما يرجعوش لنا تاني. ده يعني ايه كي يعني وزن بكيلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ولست مخالفا امره. يبقى دي مساله ايه يعني كان فيها ايه وحي من الله عز وجل، كان فيها وحي من الله عز وجل. طيب ابو بكر رضي الله تعالى عنه اللي هو اخطا في اجتهاده في ايه في غزوه بدر، في الموسم ده ايه اللي حصل؟ اتى اليه عمر. طب ولماذا ذهب عمر الى ابي بكر؟ لم يذهب الى عبيده، لم يذهب الى سعد، لم يذهب الى عبد الرحمن بن عوف، لم يذهب الى اي احد، الى مين؟ الى ابو بكر. دي معناها ايه؟ ان اسد الناس وارشد الناس واكثر الناس هديا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مين؟ هو ابو بكر. ولذلك الناس عندما تريد ان تلجا فلا تلجا الا للكبير، لا تلجا الا لمين؟ الا الكبير. فكان الكبير بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ هو ابو بكر. ولذلك لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح رهط من الانصار، من الذي تقدم فاما الناس في الصلاه؟ هو مين؟ ابو بكر رضي الله تعالى عنه. وقديما كان الائمه يعني يحكمون بين الناس ويصلون بهم، زي ما يسموهم بالمصطلح الحديث يجمع بين السلطه المدنيه والسلطه الايه الدينيه، بالمصطلح الحديث يعني كانت الدوله دوله ايه دوله دينيه، يعني دوله دينيه. فالامام الذي يحكم في القضايا ويقود الجيش وينظر في مصالح الامه هو نفس الامام الذي ايه الذي يصلي بالأمة. وكذلك الأمير الذي يقود جيشه ليقاتل في سبيل الله هو الذي يتقدم فيه فيصلي بالناس. لما أرسل صلى مع عمرو بن العاص مددا لسعد إلى أبي عبيدة بن الجراح، وتنازع أبو عبيدة وعمر، أبو عبيدة أسن وأقدم في الهجرة والإسلام من مين؟ من عمرو بن العاص، وأعلى مقاما وأرفع كعبا من عمرو بن العاص، ولكنه ترك الإمارة لمن؟ لعمرو بن العاص. يبقى صار أمير هذا الجيش عمرو بن العاص. من الذي كان يتقدم للصلاة؟ مين؟ عمرو بن العاص. ونحن نعلم قصة عندما أصبح جنبا، والقصة المشهورة المعلومة. فذهب عمر لأبي بكر فقال أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال له بل. أليس على الباطل؟ قال بل. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله وليس مخالفا أمره فالزم غرزه. يا سلام، الغرز اللي هو موضع القدم من الحديدة التي تكون بين جنبتي الفرس، يعني الفرس بيبقى فيه الحديده كده نازله وحديده كده، فالفرس لما يجي يركب الحصان بيقوم عامل ايه؟ حاطط رجله في الحديده، الحديده اسمها الايه؟ الغرز. يعني معناها يا عمر لو النبي حط رجله في حديده حط رجلك برضك في الحديده زيه بالضبط، فالزم ايه؟ غرزه، اي لا تحد عما يفعل صلى الله عليه وسلم. فكان ابو بكر في هذا الموقف اسد من عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قالوا الأسن أفضل من الملهم. الأسن اللي هو المتبع أفضل من الملهم. ليه؟ لأن المتبع يفضى اتباعه إلى التصديق، وأعلى المقامات بعد النبوة مقامات التصديق. قال الله تعالى: من يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. من النبيين والصديقين. فكانت مرتبة أبي بكر الصديقية ومرتبة عمر رضي الله تعالى عنه مرتبة الإلهام والتحذير. وهذه المرتبة الصديقية اللي هي عظم المتابعة، عظم المتابعة وقوة التأسي، هذه أعظم من مقام من مقام التحديث أو الإلهام. إذن هذه مسألة فيها نزاع معروف عند الأصوليين، والأحداث التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها اجتهاده لاجتهاد غيره من الصحابة إنما هي حوادث وأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك رأيه لما يعلم أنه خطأ، ولكن ترك رأيه لما غلب على علمه أو لما تيقن أنه أنه حق وصواب، وربما الوحي أتاه فألهمه أن هذا الرأي والحق فصار اتباعه لهذا الرأي من جنس من جنس اتباع الوحي. والله تعالى أعلم. بيقول: وهذا القضاء، يعني صلى الله عليه وسلم لما حكم إن المية تجري في أرض الزبير قبل أن تجري في أرض الأنصار، وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن مصالح السنة أوسع من مصالح الوحي، أن مصالح السنة عند الشافعي أوسع من مصالح الوحي. لا حكم منصوص في القرآن، والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت، لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله، وأشبه أن يكون إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له. كأن الإمام الشافعي يميل أن مشكلة الزبير مع هذا الأنصاري لم تكن من جنس الوحي ولكنها من جنس الرأي، وكانت هذه الآية تحذيرا لهم لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مخالفته في بعض السنة قد تكون سببا في مخالفته في ماذا؟ في مسائل الوحي، فيكون هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، على الأعلى. ويكون هذا كقول الله عز وجل: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، فهذا بسمونه بدلالة التنبيه، يعني دلالة التنبيه أن ينبه بالأدنى على ترك الأعلى. فلا تقل لهم أف، يعني أنت لما تيجي تعامل ولدك ما تقولوش أف، هل في هناك كلمة أصغر من أف دي؟ ما فيش. فأف ده اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، يعني لا يجوز لك أن تغلظ الخطاب لوالديك حتى ولو كانت الكلمة كلمة صغيرة جدا. يبقى ده الأولى، ما ينفعش أنا أشتمه، مش كده؟ ولا رأيكم يعني ينفع مثلا واحد يرجح لأبوه ويمسكه ويبهدله ما يخليش كلمة من قواميس الفسق إلا قالها، كعم كده عيب والبتاع كم ده، يقولك أنا ربنا نهى عن كلمة أوف، وأنا مسلش أوف، قلت له غير أوف. طبعا هذا كلام خبر في قمة الفساد، كلام في قمة الفساد. يبقى قد يكون هذا باب التنبيه بالأدنى على على الأعلى، حتى لا يتلبس المكلف بما هو أعظم من ذلك. فيكون هذا تنبيه، إن اللي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في رأيه، حتى في شيء لم يأتي به نص في القرآن، قد يكون ذلك مفض إلى ماذا؟ مفض إلى الكفر والعياذ بالله. فما ذلك بمن خالف الوحي نفسه؟ طيب، قال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
سبحان الله، هذه الآية عظيمة جدا. ليه؟ لأنه جعل الدعاء، الدعاء اللي هو النداء اللي هو الطلب، يعني الدعاء هنا جنس من الطلب، ولذلك سمي المندوب في اللغة سمي بالإيه؟ سمي ذلك دعاء.
لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان.
لا يسألون أخاهم، أول ما أخوهم كده يقول لهم إلحقوني غيثوني، يا عم في حاجة حصلت، يعني إحنا لا شايفين دم مسفوك ولا شايفين رقبة طايرة ولا شايفين حريقة، مش شايفين حاجة. لا،
الرجل صاحب النجدة المروءة يسرع للنجدة، فلا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين إيه؟ يطلبهم، حين يطلبهم للنائبات، النائبات جمع نائبة، ونبع عن المصيبة.
لا يسألون أخاهم حين يسألهم ويطلبهم للنائبات على ما قال إيه؟ برهان.
فين دليل المصيبة؟ لا، أول ما يسمعوا النجدة يسارعون.
وذلك ده فارق كبير جدا بين مجتمع القرية وبين مجتمع الإيه؟ المدينة.
ممكن تجد مثلا برج
وفيه ناس واحدة قاعدة تصرخ في شقة، والحد يسأل فيه
يا سيدي جايز جوزها بيضربها، سي جايز ابنها قرفها، والحد يسأل بقى جايز ديت عندهم كتير جدا.
لكن في القرية لو واحدة صرخة ضربت صوت في بيت، ايه اللي بيحصل؟ البلد كلها تقوم هجمة عليها، فدخل بابهم طيارات ودخل، تشوف ايه القصة دي.
فده الفارق، لا يسألون ايه أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال ايه برهان. فكذلك دعاء الرسول اي طلب الرسول.
فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، اي عندما تنادون النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا نداءه كنداء بعضكم بعضا،
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا.
فليحذر الذين يخالفون عن امره، وهذا هو المقصود، أي عن طلبه، عن طلبه وعن ندائه وعن دعائه. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله إن الرجل يعرف الإسناد وصحته ويذهب إلى قول سفيان، إن الرجل يعرف الإسناد وصحته ويذهب إلى قول سفيان، والعلم هو سفيان ابن عيينة لأنه من طبقة أحمد بن حنبل، أما سفيان الثوري فهو أعلى طبقة، يعني سفيان الثوري على فكرة أعلى من طبقة سفيان بن عيينة. فقال الإمام أحمد، يعني إيه معنى هذا الكلام؟ إن في نقط واحد علم صحة الإسناد، عارف الإسناد إيه؟ صحيح كنور الشمس، وما علمه بصحة هذا الإسناد يترك هذا الإسناد ليأخذ لكلام من؟ سفيان. فقال الإمام أحمد: أما سمعت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك،
الفتنة الشرك.
إذا ترك بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بعد علمك به، هذا أمر قد يفضي والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى الشرك. إذا لا يجوز أن تقدم أقوال الرجال على صحيح ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى الأمر الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نقدم فيه إيه؟ أقوال رجال،
لأن هذا الأمر حرام في دين الله، حرام في دين الله أن نضع ديننا للرجال، هذا حرام.
ولكن الأصل أن نكون متسننين فيما نذهب إليه، يعني أي حاجة تعملها متعلقة بالدين
لابد يكون معك إيه؟ أثر. ولذلك كانوا قديما، وهذا قول عمر، قال عليكم بالآثار، عليكم بالإيه؟ بالآثار.
ولذلك هذه الآثار أعيت قوما
فودعوها ليقولوا بالرأي.
هذه الآثار، الآثار اللي هي اللي هو اللي السنة وأقوال الصحابة والتابعين، أعيت قوما
فودعوها، تركوا هذه الآثار ليقولوا بماذا؟ ليقولوا بالرأي. إذا الأصل في المسلم أن يكون متسننا، أن يكون آخاذا بالأثر، لا أن يكون تاركا لهذا الأثر.
وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. سبحان الله، نسأل الله تعالى العافية. هذا في شأن المنافقين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. سبحان الله، لو عارفين إن الحق في جهتهم وإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم سيكون لهم، يقول لك يا عم احنا راضيين بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو عارفين إن المسألة كلهم والقرائن بتدل على إن الحق هيكون في صفهم، يلا بينا نتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي يحكم به احنا موافقين عليه. يأتوا إليه مذعنين. قال تعالى سبحان الله: أفي قلوبهم مرض، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الحيف الظلم. ليه؟ لأنهم طالما أنهم بيقبلوا الحكم في موضع ولا يقبلونه في موضع، معنى ذلك أن إيه؟ إن هذا ظلم، إن هذا ظلم، بل ينبغي قبول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المواطن عليه الصلاة والسلام. فإذا أخرى قوله سبحانه: أفي قلوبهم مرض أم ارتاب، دلالة على أن هذا غير هذا، دلالة على أن هذا غير هذا. في قلوبهم مرض أم في قلوبهم ريب؟ الريب الشك، الريب الشك. فالذين في قلوبهم مرض ربما يكون منافقا أو غير إيه؟ أو غير منافق. إذا الذي في قلبه مرض قد يكون منافقا وقد يكون إيه؟ غير منافق. إذا لو واحد مؤمن ولكن ضعيف الإيمان، قلبه مهتز نخب هواء، ده قد يكون في قلبه إيه؟ مرض. ومنه قول الله عز وجل: فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا إيه؟ معروفا. فيطمع الذي في قلبه مرض ليس المقصود بذلك فيطمع المنافق، ولكن فيطمع الذي يعني إيه؟ تأثيره رقة النساء. يعني واحد مثلا لو في التليفون، لو واحدة أرشان عندها 80 سنة ورققت صوتها في التليفون، ممكن بالفعل يقع في حبالها ويقعد يكلمها والبتاع، تقول له طيب ونتقابل إمتى ونسوي إمتى، وممكن بالفعل يذهب لمقابلتها ظن إيه؟ إن هي شابة صغيرة ما إلى ذلك، وما شافهاش. إيه اللي حصل؟ ده منافق؟ مش منافق، هو عاص، ولكن قلبه إيه؟ قلبه مريض، قلبه مريض، قلبه مريض. واحد مثلا ماشي يشوف امرأة مثلا ممكن عينه ديت رقبته دي تلوح معاها كده زي رادار كده، ورهيب رأي منافق مش منافق، هو عاص، فقلبه مريض. طيب لماذا يتأثر القلب المريض بالسمع والبصر؟ لأن السمع والبصر هما الطريقان إلى القلب، فيتأثر القلب بالسمع والبصر. حتى قالوا بأن البصر رائد القلب، بأن البصر رائد القلب زي الملك. واحد ملك بس بيتأثر بماذا؟ بالمعلومات اللي توصله. مش كده هو قاعد على كرسي المملكة بتاعته، لكن اللي بيحصل ان عنده جزء وزراء، وزير اسمه وزير التنفيذ، والوزير اسمه وزير الايه؟ التفويض. وزير التفويض وزير التنفيذ دولت هم اللي بينقلوا كل الاخبار، يبقى هم سمعوا بصر، يبقى هم ايه؟ سمعوا بصر. اذا هو الملك، ولكن من الذي يدخل اليه وينقل اليه المعلومات ويؤثر فيهما؟ مين؟ هما هذان الوزيران. كذلك القلب هو مليك على البدن جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وليه؟ القلب. ولكنه يتأثر بالسمع والبصر، يتأثر بالسمع والبصر إلا إذا كان هذا القلب قلبا صافيا قويا معتصما بالله عز وجل، وهو القلب السليم. يبقى الذي في قلبه مرض هو قد يكون منافقا وقد يكون إيه؟ غير منافق. ولذلك قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون، اسمع كده التقسيم، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون وكمان والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرور. قال الأصوليون العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. يبقى إذ يقول المنافقون، إذ هنا هي الظرفية دل على الوقت، دل على الوقت. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فدل ذلك على أن الذين في قلوبهم مرض غير مين؟ غير منافقين. أقول أكلت خبزا ولحما، إذا يقين الخبز غير إيه؟ غير اللحم. يبقى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فهذا نص على أن المنافقين ليسوا كالذين في قلوبهم إيه؟ مرض. إذن السياق ذات نفسه هو الذي يوضح ما المقصود بالذي في قلبه مرض. قد يدل السياق على أن الذي في قلبه مرض هو المنافق، وقد يدل السياق على أن الذي في قلبه مرض هذا صاحب المعصية دون المنافق. أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. بل هنا الإضراب، فهذا يعني دلالة على أن الاختيار أنهم ظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى. قال الإمام الشافعي فاعلم، فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، لأن الحاكم بينهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا سلموا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما سلموا لحكمه بفرض الله، بفرض الله، لأن الله الذي فرض عليهم ذلك. وأيضا وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه، أن حكمه أي أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه أي حكم الله، على معنى افتراضه حكمه، أي أن الله تعالى فرض على الناس حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده، إسعاد صلى الله عليه وسلم بعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره. فأحكم فرضه، فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم أنها طاعته. طبعا كلام واضح جدا. فجمع لهم، أي جمع الله تعالى للناس، أن أعلمهم أن الفرض عليهم، إيه الفرض على الناس؟ أن الفرض عليهم اتباع أمره، أي اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة رسوله طاعته، وأن طاعة رسوله طاعته. ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. إذن الحكم الذي يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إيه؟ من جهة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز مخالفته. نكتفي بذلك، ولا لأن هذا الباب الآتي باب واسع، باب طويل، نخلينا الوقت القادم. وبعدين في بعض الكلام على بعض الأحاديث، يعني في بعض النكات الحديثية، فنجعلها إن شاء الله عز وجل للمجلس القادم. ماشي إخواني؟ وأيضا سنرجع في المجلس القادم. بعض إخواني كده كان عمل بعض الورقات في التعليق على أثر أخرجه الحميدي ودفعه إلي، وهذا التعليق تعليق جيد، وإن شاء الله سأعرضه على إخواني المجلس القادم في صلاة الفجر إن شاء الله لما فيه من الفائدة. طبعا هذا التعليق أنا علقت عليه وخالفته في مسائل ووافقت في أخرى، ولكن سأعرضه لأن فيه نكات عقائدية وحديثية مهمة إن شاء الله. نكتفي بذلك يا إخواني. النهاردة يوم إيه بقى؟ 27 ربيع، مش كده؟ يبقى المعنى العظيم الكلي في هذا الدرس الطيب أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس طاعة الله سبحانه وتعالى.